دار الحديث المصرية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. فحياكم الله جميعا، وهذا هو المجلس 62 من مجالس شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولازلنا وإياكم مع كتاب الإيمان. وقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم لهم. ثم جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا. وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان، وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه جبريل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله، وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة، الآية. ثم أدبر فقال: ردوه، فلم يروا شيئا. فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله يعني البخاري: جعل ذلك كله دينا. وقد ذكرنا في اللقاء الماضي أن هذا الحديث قد أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في موضع آخر من صحيحه في كتاب التفسير في سورة لقمان، من ساقه من حديث إسحاق بن راهوية عن جرير بن عبد الحميد عن أبي حيان عن أبي زرعة. وإن الإمام مسلم أيضا كذلك قد أخرجه في صحيحه من حديث أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية إسماعيل بن علية قال: حدثنا زهير قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة، وساقه كذلك، وساقه مسلم أيضا من حديث عبد الله بن محمد بن عبد الله بن نمير عن محمد بن بشر قال: حدثنا أبو حيان التيمي بهذا الإسناد مثلهم، غير أن فيه: إذا ولدت الأمة بعلها، يعني السلالم. والإمام مسلم كذلك رواه في الصحيح من حديث جرير بن عبد الحميد من حديث جرير بن عبد الحميد عن عمرة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة، وساقه بمثل وبنحو ما ذكرناه من هذه الألفاظ. وهذا الحديث ألفاظه كثيرة في الحقيقة، وقد وقع زيادات وفروقات في الألفاظ عند من رواه في الصحيحين البخاري ومسلم يعني وخارجهما. وكذلك أيضا روي عن جماعة أخرى من الصحابة فروي عن عمر وأخرج حديثه مسلم وإنما لم يخرجه البخاري لخلاف وقع في إسناده فلم يدخله البخاري الصحيح ولكنه عند مسلم على شرط مسلم صحيح يعني وسيأتي إن شاء الله تعالى عند حديثنا على الفاضي هذا الحديث بيان فروقات الروايات المتعددة الكثيرة فلا نطيل بذكرها الآن عند ذكر هذا التخريج. ترجمة الباب باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم لهم ثم قال جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم فجعل كل ذلك دينا جعل الإيمان والإسلام والإحسان جعل كل هذا دين وذكرنا في اللقاء الماضي مختصرا إن البخاري هنا يدندن حول مذهبه ومذهب جماعة من العلماء من السلف وغيرهم ممن يرون أن مسمى الإيمان والإسلام واحد يرون أن الإسلام والإيمان شيء واحد من حيث المسمى يعني. وقال حجتهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب جبريل على هذه الأسئلة الثلاثة عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعلم الساعة ثم في النهاية قال جاء جبريل يعلمكم دينكم فجعل كل ذلك دينا والدين عند الله هو الإسلام فيبقى الإسلام هو الإيمان تمام وأكد ذلك أيضا بحديث وفد عبد القيس ففي وفد عبد القيس نفسه لما سئل عن الإيمان أجابهم بما أجاب به جبريل عن الإسلام لما سألوه في وفد في حديث وفد عبد القيس عن وسيأتي معنا عن الإسلام عن الإيمان عفوا فذكر لهم أن الإيمان وذكر أنه أن تعبد الله كل شيء وتقيم صلاة وزكاة وتصوم رمضان إلى آخر ما ذكره هنا في ذكر الإسلام يعني أجاب في الإيمان في حديث عبد الوفد عبد القيس بما أجاب به في الإسلام بالإسلام في حديث جبريل فدل أنهما واحد ولأنه أجاب هنا عن الإسلام بما أجاب به عن الإيمان يبقى الإيمان والإسلام شيء واحد هكذا يرى البخاري ومن معه من العلماء وهو قول محمد بن نصر المروزي وقول ابن عبد البر وروي التسوية بينهما عن الثوري لكن في إسناد ذلك نظر لعله لا يثبت عن الثوري هذا يعني وأكثر العلماء من السلف على التفريق من الإسلام والإيمان حتى إنه قيل إنه لا يعلم عن السلف خلاف في ذلك لكثرة القائلين به ولندرة القائلين بخلاف ذلك وعلى أي حال سواء الذي يقول إنهما واحد أو مفترقين كلاهما يرى أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فليس هناك إشكال من هذه الناحية أبدا يعني. وأظهر ما أجيب به عن البخاري ومن معه في مسألة اللي هما واحد واحتجاجه بحديث جبريل وبحديث وفد عبد القيس أظهر ما أجيب به عن ذلك أن الإسلام والإيمان تختلف أدلته اقترانا وافتراقا يعني إذا اجتمع تفرق وإذا افترقت اجتمع كما يقول جماعة من العلماء فإذا أفرد أحدهما في الذكر فهو مراد به هذا وذاك يطلق على الجميع يعني وإذا اجتمع في الذكر فإن لكل واحد منهم حقيقة مختلفة عن الثاني وده يفسر أن في حديث جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الثلاثة كل واحد بتعريف مختلف ذكر الإسلام شيئا على الأمور الظاهرة والإيمان الأمور الباطنة والإحسان أعلى مراتب العبادة وفي حديث وفد عبد القيس عبر عن الإيمان بما عبر به عن الإسلام هنا في حديث جبريل لأنهم افترق ذكر الإيمان فقط في هذا الحديث فكان يسوغ الإجابة عنه بهذا أو بذاك لأنهم كلهم بمعنى واحد عند الافتراق في الافتراق يجاب يعني كلهم بمعنى واحد يعني أي واحد منهم أي لفظ الإيمان أو الإسلام يحل محل الجميع إذا ذكر وحده في السياق لكن لو ذكر معا في سياق واحد مثل حديث جبريل يعني فيصير هذا له معنى مستقل وهذا له معنى مستقل وده الجواب عما ذكره البخاري ومن معه وإما ذكر ذلك التفصيل الخطابي وبكر الإسماعيلي وحكاه الإسماعيلي عن كثير من أهل السنة والجماعة وحكاه السمعاني أو بكر بن السمعاني عن أهل السنة والجماعة أجمعين يعني وكذلك من روي عنه التفريق الحسن البصري وابن السيرين وقتادة وداود وجماعات من أهل العلم ذكرنا لعل بعضهم في اللقاء الماضي ممن فرق بينهم، يعني كان الجماعة اللي فرقوا بين الإيمان والإسلام لهم وجهات نظر في هذا التفريق، يعني لهم طرائق في هذا التفريق. منهم من فرق كما قلنا بأن قال إن الإيمان هو الاعتقادات القائمة بالقلوب، وأصل ذلك الإيمان بالأصول الخمسة المذكورة في قول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذه خمسة هم: إيمان بالله تعالى والملائكة والكتب والرسل والمصير، المصير اللي هو اليوم الآخر يعني. وفي رواية البخاري التي معنا ذكر الإيمان بلقاء الله والإيمان بالبعث. الإيمان بلقاء الله والإيمان بالبعث، وبينهم في فرق بين الإيمان بلقاء الله والإيمان بالبعث. نعم، الإيمان بالبعث هو الإيمان بأن الله يبعث من في القبور، والإيمان بلقاء الله تعالى والإيمان بوقوف العباد بين يدي الله تعالى للمحاسبة بأعمالهم والجزاء عليها، وكلاهما من مفردات اليوم الآخر. اليوم الآخر كلمة جامعة تجمع الإيمان بالبعث والإيمان بالإيه؟ والإيمان بلقاء الله تعالى. وكذلك عند ابن حبان زاد: والإيمان بالجنة والنار والميزان. هذا كله أيضا عبارة عن تفاصيل لليوم الآخر، فتذكر مرة تارة مجملة باليوم الآخر أو المصير كما جاء في قوله سبحانه، وقد تفرق بهذه الصورة وتبين مفصلة. وعند مسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، يعني حديث عمر بن الخطاب اللي احنا قلنا البخاري ما خرجوش، وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وسيأتي تفصيل ذلك. فالفريق الأول من العلماء هنا بيرى أن الفرق بين الإيمان والإسلام الإيمان متعلق بمسائل قلبية، أعمال الباطن يعني، اللي هي أصولها الخمسة المذكورة في هذا الحديث وجاء في قول الله سبحانه الذي ذكرناه قبل قليل. وعند هؤلاء الإسلام هو الأعمال الظاهرة، الأعمال التي تظهر للناس ويمكن الحكم على الشخص من خلالها بأنه مسلم أو غير مسلم، زي الصلاة مثلا، وزي الزكاة، وزي الصيام ظاهرا أمام الناس، امتناعه عن الأكل والشرب أمام الناس، هذا يدل على أن هذا مسلم. فهذه كلها أمور ظاهرة. الحج في سبيل الحج كذلك أيضا، قلنا الصلاة والزكاة والصيام والحج، وكل هذه مسائل ظاهرة يمكن للمرء أن، كذلك الشهادتين قبل ذلك، هذا كله ظاهر يمكن أن من خلالها يستدل بسهولة على كون هذا الإنسان من المسلمين أو ليس من المسلمين، بخلاف أمور الباطن القلبية هذه فالاعتقادات داخلية لا يطلع عليها إلا الله عز وجل. ما حدش يعرف إذا كان هذا الشخص مؤمن باليوم الآخر أم لا إلا إذا نطق وتكلم، لكن إذا قال أنا مؤمن هذا لا يطلع عليه، هذا أمر باطن اعتقاد قلبي يعني. فهذا هو الفرق المشتهر الذي يتكلمون يعني في أكثر من أكثر العلماء على أن هذا هو الفرق المعتبر بين الإيمان والإسلام عندما يقول بالفرق بينهما، وهم أكثر السلف كما قلنا. قال البخاري رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذه الترجمة المقدمة يعني، قال: حدثنا مسدد، قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم. مسدد ابن مسرهد وقد سبق ترجمته معنا موسعة، وهو مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد الأسدي البصري أبو الحسن ثقة الحافظ، يقال أنه أول من صنف المسند بالبصرة، مات سنة 28 و200، ويقال اسمه عبد الملك ابن عبد العزيز، ومسدد لقب، وقد وقع في اسمه لطيفة يعني لكنها لا تثبت طبعا، قالوا أنه اسمه مسدد بن مسرد بن مسربل بن مرعبل بن قطربل بن مش عارف، في كلام كده كله على وزن اللام دوت يعني، حتى كان بعضهم يسميه رقية العقرب، لكن لا يثبت أن اسمه بهذه الصورة التي فيها تلك الطرفة، إنما اسمه المذكور الذي يعني يتفق عليه العلماء وهو الصحيح الثابت ما ذكرناه، أن مسدد بن مسرد بن مسربل بن مستورد الأسدي، ويقال أن مسدد هذا لقب وأن اسمه عبد الملك بن عبد العزيز، وهو ثقة حافظ إمام كبير. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، أيضا هذا سبق معنا ترجمته قبل ذلك، وهو إسماعيل بن عليا، إسماعيل بن عليا، وكان إسماعيل بن عليا يكره أن يلقب بهذا لأن عليا دي أمه، عليا هذه أم إسماعيل، هو إسماعيل بن إبراهيم، ولذلك لما يكتب اسم إسماعيل بن عليا كده ورا بعضه تكتب فيه الألف في ابن، فيقال إسماعيل ابن بالألف، لأن العلماء اللي قالوا إن الألف تحذف من ابن بين الاسم ووالده، يعني قالوا إذا كان بينه وبين والده مش والدته، فهم إذا جاء الذي الاسم الذي عقب اسم الشخص اسم والدته مثلا أو اسم جده فإنه تثبت الألف، يجوز إثبات الألف في مثل هذه الحالات. وكان إسماعيل بن علي يقول: جعلت في حل من 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 لقبني بابن علي، فضيق على الناس، طب الناس هتعمل ايه؟ يعني هذا برضه تجديد منه، لأنه كان اشتهر بهذا خلاص، وكان هناك إسماعيل كثير في وقته، فلما يقال ابن علي الموضوع بينتهي، خاصة اللي بيقول ابن علي مش قصده به تحقيره، ولا قصده معايرته، ولا قصده أي شيء فيه إساءة، إنما قصده مجرد التعريف، والعلماء أجازوا ذكر مثل هذا للتعريف. وهناك جماعة من العلماء لهم ألقاب يكرهونها، هم يكرهونها أصلا، ولكن لا يمكن، يعني خلاص اشتهر بين الناس وأصبحت ليست على سبيل الغيبة لهم، ولا على سبيل الإساءة، ولا على سبيل التنقيص منه، إنما على سبيل التعريف فقط، وهذا سائغ والله أعلم. وإسماعيل بن إبراهيم ابن علية أبو بشر البصري الحافظ الثقة أيضا، مات سنة 93 ومائة وهو ابن 83. قال: حدثنا أبو حيان، قال حدثنا أبو حيان التيمي، وقال أخبرنا أبو حيان التيمي، وأبو حيان التيمي أبو حيان التيمي الذي يروي عنه إسماعيل بن علي هو يحيى ابن سعيد بن حيان، وذكرنا سابقا لما ترجمنا ليحيى ابن سعيد الأنصاري شيئا من 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 شأني، والآن نوسع فيه، فهو أول مرة يرد معنا في الكتاب، أول مرة يرد يحيى بن سعيد التيمي معنا في هذا الكتاب، وهو يحيى بن سعيد بن حيان أبو حيان التيمي الكوفي العابد من تيم الرباب، روى عن أبيه وعمه يزيد بن حيان وأبي زرعة بن عمرو بن جرير والشعبي والضحاك بن المنذر وعباية بن رفاعة بن رافع بن خديج وغيرهم، وروى عنه أيوب السختياني، ومات قبله والأعمش وهو من أقرانه، وشعبة بن الحجاج والثوري وغيب وابن علي وهشيم وجماعات. قال الخريبي: كان أبو حيان عند سفيان الثوري، يعني كان يعظمه ويوثقه، كان له عنده مقام يعني. وقال ابن معين عنه ثقة، وقال العجلي ثقة صالح مبرز صاحب سنة، وقال أبو حاتم صالح وكان من المتهجدين كما العباد، وقال مسلم كوفي من خيار الناس، وقال النسائي ثقة ثبت، وقال الفلاس ثقة، وقال يعقوب بن سفيان ثقة مأمون. الناس كلهم أثنوا عليه، ليس فيه أحد تكلم فيه بشيء يعني. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال توفي سنة 45 و100 رحمه الله تعالى. هو يروي هنا عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، وهو البجلي الكوفي، قيل اسمه هرم، وقيل عمرو، وقيل عبد الله، وقيل عبد الرحمن، وقيل جرير، لكنه على كل حال اشتهر بكنيته أبو زرعة. اسمه إيه بقى؟ ده اختلفوا فيه، ده يقع لجماعات ممن اشتهروا بكناهم، في ناس من المحدثين مشتهرين جدا بكناهم، زي كده سيدنا أبو هريرة اللي سيأتي الآن، هو شيخ أبي زرعة هنا، فمعروف بكنيته، ولهذا وقع خلاف طويل، يقال أنه في النحو على النحو 30 قولا، وعند التحرير على أقل من ذلك، في اسمه واسم أبيه، وقع خلاف طويل جدا بين العلماء هو اسمه إيه واسم أبوه إيه، لأنه هو اشتهر بأبي هريرة، كان الكل يقول له أبا هريرة، خلاص وده يؤدي الغرض يعني، ما كانش حد بيقول له باسمه أبدا، ولذلك اسمه ضاع، اسمه نسي، لم ينقل كما نقلت كنيته، والمسألة دي مسألة شهرة يعني، ممكن واحد يقعد مع واحد سنين طويلة يقول له يا أبو فلان، وبيحصل كتير دوت يعني، خاصة في البلاد التي فيها الناس تتنادى بالكنى، بعض البلاد كما يعني هو في الخليج مثلا الناس تتنادى بالكنى، فممكن تقعد مع واحد 10 سنين ما تعرفش اسمه، ما فيش داعي دعاك لذكر اسمه يعني، ما انت مثلا شفت البطاقه بتاعته مره ولا شهدت له على عقد شيء او على شراء او بيع، فما فيش داعي، او كنت معه في عمل نظامي فطلعت على اسمه، انت تطلع لك بتقول يا ابو فلان، والناس تقول له دمك يا ابو فلان، فهو ابو فلان، ابو فلان ده اسمه ايه؟ ما تعرفش، وممكن تقعد كما قلنا طول عمرك ما تعرفش اسمه ايه؟ وهكذا. فكان اشتهار الكنى يومئذ لدى بعض الناس شهرة غطت على الأسماء حتى نسيت الأسماء، وترى كما قلت في بعضهم خلاف طويل كما سيأتي الآن. فأبو زرعة نفس الكلام، أبو زرعة زي شيخه أبي هريرة، وقع خلاف طويل في اسمه، هو اسمه هرم ولا اسمه عمرو ولا اسمه عبد الله ولا اسمه عبد الرحمن ولا اسمه إيه بالضبط، الماء فريش حاجة طبعا، حتى مش عارفين اسمه خالص، هو أبو زرعة معروف بشخصه وحاله، وهو إمام ثقة من المشاهير يعني من السادسة. أبو زرعة هنا بيروي عن الصحابي الجليل حافظ الصحابة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، الحافظ الجليل الصحابي الجليل حافظ الصحابة وأحفظ أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكما قلنا وقع خلاف طويل في اسم أبي هريرة واسم أبيه، وهو معروف بأبي هريرة وهذا يكفي. توفي سنة 7 وقيل سنة 8 وقيل سنة 59 وهو ابن 78 سنة رضي الله عنه ورحمه. أبو هريرة هذا هو حائط الصد عن السنة، ترى كل المجرمين من الذين يقصدون إلى هدم السنة يقصدون لأبي هريرة أول واحد، لأنه أحفظ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سقط أبو هريرة سقطت السنة على إسه، بل لبعده سهل، عند أعلى وأكثر الصحابة رواية، أكثرهم رواية. والعجيب أنه مع كثرة روايته التامة هذه لم يتفرد بشيء زبال، يعني هو أكثر الناس رواية، روى فوق 5000 حديث، لكن التي رواها واحدة ولم يروها أحد معه من الصحابة، يعني تلاقي كل 5000 دي يروي الحديث ويروي مثله عنه، ويروي مثله بالضبط عائشة، ويروي مثله ابن عمر، نفس الحديث لابو هريرة تروي عائشة ويروي ابن عمر ويروي فلان، كده 5000 حديث كلهم كده، إلا أقل من 100 حديث ولا حاجة، ولا 100-120 حديث أو أقل يعني، ممكن حسب ما احنا نعرف، لأنه ممكن لما تظهر كتب أخرى طرق أخرى يظهر خلاف ذلك، هو بس رواهم لوحده. فالجماعة اللي يستكثروا عليه هذا الروايات مع كونه كان ملازما للإسلام 3 سنوات كظل لا يفارقه وراء متفرغ قاعد للعلم بس، هؤلاء قوم لا يعقلون شيئا. ما ينكر من تفرد رجل لازم النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات فيتفرد عنه 100 حديث 100 سطر 100 سطر فقط، فدي مشكلة. وباقي الأحاديث الكثيرة دي كلها يرويها غيره من الصحابة، كلهم متفقون معه في روايتها، فما ينكر عليه من ذلك. ولكن كما نقول هي القضية مش أبو هريرة، القضية هي السنة، لكن اتكأ أبو هريرة الطريق لذلك، أحد الطرق يعني، إسقط الثقة بالأكابر من الرواة، سقط الثقة خلاص يبقى من سواه الأمر فيه عسر، والله غالب على أمر. الإمام الحافظ ابن حجر ساق طرق هذا الحديث مجمعة، ولكني أحيلكم على النظر فيها لمن أراد جمع هذه المسألة في شرحه، ولا نطيل بذكرها، وإنما ذكرها حتى يحيل عليها أثناء الشرح، ونحن سنحيل عليها لكن لن نوسع بذكرها، فإنها لن تحفظ إلا إذا رويت هكذا على هيئة شجرة حتى تستوعب في ذهن السامع أو القارئ. قوله أبي هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، بارزا يعني ظاهرا لهم غير محتجب منهم ولا ملتبس بغيره، كان شيء يعني يمكن حد يشتبه فيه. وقد وقع في بعض الروايات فإن قال كان صلى الله عليه وسلم يجلس بين أصحابه فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو، فطلبنا إليه أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه، قال فبنينا له دكانا من طين زي كده مصطبة يعني كده أو شيء مرتفع يعني كان يجلس عليه. عشان كده لما جاء الرجل الأعرابي هذا الذي يقال أنه ضمام بن ثعلبة، لما جاء كما يرويه أنس بن مالك وهو في الصحيح أيضا، فنحن نسمع النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رجل دخل المسجد فقال أيكم محمد؟ أيكم محمد؟ لأنه مش واخد باله، مفيش حد ظاهر إن هو المقدم فيهم، كلهم قاعدين زي بعض على الأرض، كلهم قاعدين بنفس على نفس المستوى يعني. فهو الراجل بيسمع إن في هنا نبي وفي إن واحد هنا اسمه محمد ورسول الله، ده راجل جاي من الأعراب فمش عارف حاجة. فما لو كان مثلا ظاهر وقاعد على كرسي كده أو قاعد على منضدة أو قاعد على 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 مثلا دكان هو المصطبة يعني كده، كان عرف من أول وهلة، ما كانش اضطر يسأل، لكنه قال أيكم محمد؟ قولوا لي مين فيكم النبي؟ أيكم محمد؟ فقالوا هذا الأبيض المتكئ بين ظهرانيهم، الأبيضان اللي قاعد دوت كاع كده ومتكئ يعني. فقال ابن عبد المطلب؟ أنت ابن عبد المطلب يعني؟ فقال نفسه قد أجبتك، أيوة نعم أنا. فأخذ يسأله حتى يعني ذكر القصة المشهورة. فنفسه كان في أول الأمر كده كان يجلس مع أصحابه لا يفرقه أحد عنه، حتى لما سافر هو أبو بكر الصديق في الهجرة ودخلوا المدينة وناس ما يعرفوهوش، ما كانش عارفين أيهم رسول الله، هو أبو بكر وهم قريبي السن يعني، أيهم النبي، أبو بكر هو النبي ولا مين فيكم يعني، ما في نفسه ما كانش يظهر على من معه بشيء، ما كانش يتعالى على أحد، ما كانش يظهر يعني لمن يراه من أول وهلة أنه يعني يستخدم هذا أو ذاك، أبدا، كان متواضعا إلى الحد الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. لكن رأى أبو بكر واقف على دماغه يظلله، فعرفوا أنه ده الرسول بقى، ده النبي وده الصاحب بتاعه اللي هو بقى بيخدمه بيظلل عليه ده وتعمل يحميه. تمام. فهو كان كده في الأول صلى الله عليه وسلم، ما كانش يظهر من الناس، كان يجلس بين الناس متواضعا هاضما حق نفسه، وهو أجل خلق الله على الإطلاق صلوات الله وسلامه عليه. لأن الصحابة اقترحوا عليه أنه هو نبني له كده زي كرسي كده أو دكان من طين، زي كما قلنا مصطبة كده أو شيء مرتفع يجلس عليه، حتى إذا جاء الغريب يعرف أن هذا رسول الله، ما يقعدش بقى يسأل، ما ينفعش. فنسأل استجاب لهم في هذا. واستنبط من ذلك الإمام القرطبي أنه يستحب جلوس العالم بمكان يختص به مرتفعا عن الناس، حتى إذا احتيج إلى الفتوى أو السؤال أو العلم يقصد هذا الرجل. والعلماء أخذوا من هذا استحباب أن العالم يكون قاعد على كرسي أو على منضدة كده والناس قاعدين تحتيه، عشان لما يدخل واحد يعرف ان ده الشيخ ودول التلاميذ، ما يقعدش يتلخبط ويسال اي واحد وخلاص، فيقع على من ليس بعالم. اخذوا ده من الحكايه ديت قال فاتاه رجل، طبعا الرجل هذا هو ملك في صوره رجل، وهنا بيقول في حديثنا هنا بيقول اتاه جبريل، لانه عرف بقى خلاص، لكن هو قبل ما نصان يذكر لهم انه جبريل كان رجل، ما كانش جبريل ولا حاجه، ما كانش يعرف ان هذا جبريل يعني. وفي كتاب التفسير الذي ذكرنا فيه اللي هو الموضع الآخر عند المصنف عند البخاري، إذا أتاه رجل يمشي، وفي حديث أبي فروة قال فإن أبي فروة هو أحد الرواة عن أبي زرعة، وهو روى عن هو أحد رواة هذا الحديث عن جرير بن عبد الحميد وعن أبي حيان وعن إسماعيل بن علي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير. قال فإن لجلوس عندهم إذ أقبل رجل حسن أحسن الناس وجها وأطيب الناس ريحا، كأن ثيابه لم يمسسها أو لم يمسها دنس. وفي حديث مسلم، حديث عمر بن الخطاب في مسلم، بينما نحن ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، وفي رواية ابن حبان شديد سواد اللحية، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. حاجة تلخبط، لأن دوت لو كان غريب كانت بقت هدومه متعفرة ولا حاجة، ما هو كانش جاي في الطيارة، لو غريب هيبقى جاي على إيه؟ جاي على الحمار ولا جاي على الناقة ولا جاي على الفرس؟ وديت بلاد كلها صحراء وكلها جبال والرياح فيها تروح وتأتي، فالشخص اللي بيكون ماشي ده في الطريق كده ومش قافل على نفسه يعني، هيجي طبعا كله تراب. فده واحد جاي غريب يعني، مش من أهل البلد، مش من محدش يعرفه من الجالسين يعني، ده اكيد جاي من سفر، ومع ذلك ثيابه نظيفه جدا ما فيهاش هفوه، ولحيته سوداء ما فيهاش اي عفار ولا حاجه، وشعره كذلك نفس الكلام، ووجهه ابيض جدا ما فيش عليه غبره ولا قطره ولا حاجه. فده شيء ايضا يعني يخلي الناس تستغرب، الراجل ده موضوع امره كده غريب من البدايه، ويظهر اشياء كثيره تعزز هذه الغرابه في شانه عند اذكياء الصحابه، لانهم ملاحظين كويس اللي بيحصل يعني. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ركبة النبي صلى الله عليه وسلم يعني، ووضع كفيه على فخذيه. ده من وضع العلماء خلفوا في فهمها، وضع كفيه على فخذيه، الضمير يعود على من في فخذيه دي، وضع كفيه يعني غير وضع كفي نفسه على فخذي نفسه، على هيئة كده المتعلم يعني كده زي التلميذ كده نوعه كده وحاطط رجليه ايديه على فخذيه كده قدام الشيخ كده يعني، ولا وضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. الضمير في فخذيه يمكن يجي كده ويمكن يجي كده. في جماعه من العلماء زي الامام النووي رحمه الله تعالى ومع بعض العلماء قالوا لا، ده هو الرجل اللي هو جبريل يعني وضع يديه على فخذي نفسه على هيئه الطالب المتعلم، عشان يعلم الصحابه ادب طلب العلم، وشوف التواضع والادب يعني كده، ان الطالب يقعد قدام الشيخ محترم ويقعد ايديه على رجليه كده عشان يصغي ويتادب حتى يعني يفيض الله عليه من العلم ويكون اهلا للقبول. ولكن الصحيح في المساله ليس كذلك، الذي جاءت به الروايات انه وضع يديه على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. ولذلك الروايه اللي عند ابن خزيمه ليس عليه سحناء السفر وليس من البلد، فتخطى سحناء السفر يعني شكل المسافر اللي بيحصل للمسافر، سحنته كده كلها تراب وحاجات يعني ملخبط، وليس من البلد يعني ما يجتمعوش، ما هو لو من بلد يبقى طبيعي، بس مش من بلد، لو هو مسافر يبقى المفروض يكون متعفر، ولا كده ولا كده. ده شكله بقى جاي من السماء. فتخطى حتى برك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كما يجلس أحدنا في الصلاة، حط ذكر على ذكر. ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الرواية مصرحة بما تحتمل الرواية الأخرى، الروايات الأخرى يديه على ركبتي. احنا مش عارفين الهيك دي الضمير ده يعود على من يحتمل، وزي كما قلنا إما أكبار زي الإمام النووي قال ده هو يعود على الله نفسه على جبريل، وفي الواقع لا هو يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، وضع جبريل يديه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. تمام، طب يعمل كده ليه؟ هنقول دلوقتي. وكذلك وقع في حديث أبي عامر الأشعري وابن عباس، ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، كده انتهى الإشكال خلاص. طيب إيه الفائدة بقى من أن هو يضع يديه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو راجل جاي بيسأل، يعني المفروض الطالب يقعد كده على هيئة المصلي كده، وده على رجلين نفسه، يعني بحيث يكون على هيئة المتواضع الخافت المتخشع حتى يفتح الله عليه. فالعلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. فالظاهر ان هذا فعله من باب التنبيه للاصغاء اليه، لما حد كده عايز واحد ياخد باله يحط على رجليه كده كانه بيقول له خلي ركز معايا، يعني انتبه لي، تمام اسمعني كويس، فتلاقيه يحط ايده على ايه، على كتفه على رجله على اي حته، بحيث كانه يعني يقول له خليك معايا انا، سيبك من الناس دي كلها. فكانه فعل ذلك تنبيها للاصغاء اليه. وكذلك فيه إشارة لما ينبغي أن يكون عليه العالم والمسؤول، العالم المسؤول، يعني من التواضع والصفح عما قد يبدر من بعض الجاهلين أو من جفاء بعض السائلين. ممكن ده يعلم أن الشيخ أو العالم لما يجي سائل يكون يعني شوية عنده جفاء ومعندوش أدب للعلم ومش عارف قدر العالم، ويتعامل معه بشيء من عدم الأدب، أنه هو يتحمل ما يعني لا يضجر من ذلك ولا يقيم على ذلك الدنيا، يعديها بقى ومعلش يعني ويحتسبها. نفسه انا راجل عمله كده ما قالوش حاجه، ما قالوش ايدك ارفع يدك، لا سابه عادي خالص، علشان يتعلم الناس ان ده من تواضع العلماء، وانه اذا حصل والعالم جاله واحد جافي او جلف او فيه شيء من الخشونه ان هو يعديها ما يوقفش على كل حاجه. فهذا تواضع وصفح عن فعل ما لا يحسن. وايضا ممكن جدا يكون هذا من باب التعميه، ان جبريل يعني يبالغ في مثل هذه الامور حتى يعمي على الصحابه شخصهم، بحيث ما يعني يقولوا افتكروه رجل من الاعراب جاف، والا هو يعلم ان مقام النبي صلى الله عليه وسلم وما يعملش كده ابدا، ولا حد من الصحابه يجرؤ يعمل كده، لكن هو لعله اراد ان يعمي. ودي قاعده العلماء بيفزعوا لها هنا في كثير من الاشارات لقى في الحديث، ويقولوا الاب ليه عمل كده، يقولوا لعله من باب التعميه، على انه كان جاي عايز يعمي، مش عايز يعرف هو مين، بحيث يسمعوا القصه للاخر ويفهموا المقصود يعني والاشارات، فما كانش بيقول. فكان احيانا يفعل اشياء من باب الايه التعميه، عشان يعني يسد الايه ال عدم معرفته، يعني اخفاء هويته يعني. ولذلك في الحديث في الـ في الـ في الـ عندي في روايه ابن خزيمه تخطى الناس، يعني طبعا هذا اسم من ادب طالب العلم، هو لما يجي واحد متاخر ناس قاعده ما يتخطاهمش، يطلع يقعد قدام، يقعد بقى في مكان ما وصل، لكن هو جاء تخطى الناس حتى انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد. ولهذا استغرب الصحابه هذه الامور كلها، وبدأ تتجمع عندهم قرائن كثيره تدل على ان هذا الرجل وضعه غريب وانه شيء عجيب. طيب في روايه سيدنا عمر بيقول لم ليس ولا يعرفه منا احد، ليس عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد. فبيقول طب هو عرف ازاي ما فيش حد يعرفه؟ طب ما قد يكون بس مش عارفه، وقد يكون حد في الصحابه كان عارف الراجل دوت يعني. فطبعا جاء التصريح في بعض الروايات، وفي في فيها في نظر القوم بعضهم الى بعض فقالوا ما نعرف هذا. ولهذا المفروض العالم الذي يريد ان يشرح الحديث ينبغي ان يجمع جميع الروايات، كل الروايات، لان بعضها يفسر بعضا، بعضها يكمل بعض. العلماء اللي ما قرأوش هذه الروايات الكثيره بداوا يحتملوا احتمالات غير صحيحه أو بعيدة، يعني اللي ما وقفش على هذا، وحتى لو كانت منطقية ومقبولة فإن الرواية الأخرى أولى بالتفسير من الظن ومن الاحتمال. يعني بعضهم قال إنه لعله اعتمد على الظن، هو ظن عمر أن لا أحد يعرفه، لكن هو لا يجزم بمثل هذا في مثل ذلك، وإنما الذي وقع إن هو الصحابة بدأ ينظر عمر يقولوا ما نعرف هذا، قالوا صرحوا بهذا إنهم ما يعرفوش الرجل دوت. ولهذا عمر حكى ذلك الحال وقال لا يعرفه منا احد، لما راه من نظر اصحاب بعضهم لبعض وتصريحهم بانهم لا يعرفون هذا الرجل مطلقا يعني. وقد ذكر الإمام مسلم في رواية عمر بن القعقاع سبب ورود هذا الحديث. ففي أوله قال صلى الله عليه وسلم: سلوني فهابوا أن يسألوني. وكانوا يهابون أن يسألوه صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن كثرة المسائل. فجاء قال: فجاء رجل وعند مندى من طريق سيدنا زريع عن كهمس وراوي حديث عمر عند مسلم: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذ جاءه رجل. فالظاهر أن مجيء الرجل هذا كان في حال الخطبة يعني، أو ربما يكون جاء في نهاية الخطبة، ونسأل قد جلس على بعد الخطبة على المحل العالي هذا الدكان هذا أو المنضدة أو المصطبة يعني، ويكمل الحكاية كلها معه وهو جالس أو نحو ذلك والله أعلم. فقال: ما الإيمان؟ عند المصنف في التفسير: يا رسول الله ما الإيمان؟ البعض بيقول: طب هو ازاي يكون جبريل جاي في هذا الموقف ولا يلقي السلام؟ مش يبدا بالسلام الاول؟ بحيث بقى هو جاي يعلم الناس دينهم، هو جاي يعلم الناس دينهم، فكل حاجه هيعملها هنا المفروض ايه الناس بعد كده هيقتدوا بها. النبي قال لهم: هذا جبريل في النهايه يعني جاء يعلمكم دينكم. فهو ينفع يخش كده حد على المجلس والنبي صلى الله عليه وسلم جالس ويقول كده: يا رسول الله يا محمد، من غير ما يقول له السلام عليكم على الاقل في البدايه؟ فالعلماء برضو نفس الكلام، هتلاقي لهم احتمالات لانهم لم يجمعوا طرق الحديث. من لم يجمع طرق الحديث بدا يحتمل على حسب الايه، يؤول المساله حسب ما يظهر له يعني من المناسبات. فبعضهم قال يحتمل انه فعل هذا من باب المبالغه في التعميه لامره، لما انه كان حديثهم ما حدش يعرفهم او يعني حاول يخبئ من حاله يعني، او ليبين ان ذلك غير واجب، او سلم فلم ينقله الراوي. وهذا الصحيح الثالث هذا، انه سلم ولم ينقله بعض الرواه، ان بعض الرواه كان يذكر بعض الاجزاء من القصه والبعض يذكر اجزاء اخرى. فلذلك لابد من جمع جميع الروايات حتى تكتمل الصوره. ان كل راوي بيذكر جزء معين اللي مركز عليه اللي هو شايفه اهم بالذكر، وربما يغفل بعض التفاصيل او النقاط. فقد ثبت في روايه ابي فروه ففيها بعد قوله: كان ثيابه لم يمسها دنس حتى سلم من طرف البساط. هو لسه واقف بره كده بعيد، قال: السلام عليكم. فقال: السلام عليك يا محمد. فرد عليه السلام فقال: أدنو يا محمد. دي الروايه هي الذي لم يطلع عليها يقول ان هو لم يسلم من باب التعميه، من باب ان هو عايز يقول ده مش واجب، لكن الحقيقه ان هو سلم. لكن مش كما قلنا مش لازم في جميع الروايات تاتي كل تفاصيل، لا في اختصار في الروايه بالمعنى، فيه هي قصه واحده ما تكررتش القصه دي. ولذلك كل ما وقع من خلاف الروايات هذا هو من باب تصرف الرواه، ما كانش يمكن جمعه معا في سياق واحد. فقال: السلام عليك يا محمد. فرد عليه السلام صلوات الله وسلامه عليه. قال: أدنو يا محمد، يعني أقرب منك. قال: أدنو. فما زال يقول أدنو مرارا ويقول له أدنو، تعال أقرب. ونحو في رواية أيضا عطاء عن ابن عمر، لكن قال: السلام عليك يا رسول الله. وفي رواية مثل الوراق قال: السلام. فقال رسول الله: أدنو منك. قال: أذن، ولم يذكر السلام. فالظاهر ان هو ممكن يكون في الاول قال: السلام عليك يا محمد، من باب ايضا التعميه، ثم لما اجابه هذا عاد فقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: ما الايمان؟ وقع هنا اختلاف من الروايات، بعضهم قدم الاسلام فاول سؤال، يعني اول سؤال كان عن الايمان ولا عن الاسلام. في بعض الروايات بدا بالايمان، والبعض بدا بالاسلام، وكل له وجه. هو طبعا الواقع ان هو بدا بواحد منهم، ما حصلش الاثنين يعني. الظاهر بدا بالايه؟ بالاسلام. تمام؟ لان الاسلام هو الاعمال الظاهره، هو اول خطوه يعني، هو اول مرتبه من مراتب الدين الاسلام، الايمان الظاهري، الشهادتين والصلاه والصيام والزكاه والحج، ده الشيء الظاهر، ده اول، ده اللي هو الهيكل الاسلامي الاولي. بعد كده الايمان هو بقى ما في القلب من اليقين والتصديق ومقتضياته يعني. ثم ياتي الاحسان كمرتبه اعلى ثالثه. فالظاهر ان هو بدا بهذا، وما جاء فيه البدء بالايمان فيكون من باب ان الراوي راى ان هذا هو الاصل، قدمه من باب انه الاصل. وهذا كله كما قلنا من تصرف الرواه، لكن اللي حصل حاجه واحده اللي هو الظاهر والله اعلم ان هو بدا بالاسلام الاقرب يعني، وان كان الامر واسع لان السياق ما فيهوش ترتيب. هو سال وكان جاي يسال عن مهمات الدين، فما يفرقش بقى بدا بالايمان بدا بالاسلام، لكن الترتيب الطبيعي هو بدا بالاسلام ثم الايمان ثم الاحسان وهكذا، والامر في ذلك واسع يعني. قال: لمن ان تؤمن بالله. طبعا هنا المقصود هنا انه سألوا عن متعلقات الإيمان، مش عن معنى الإيمان، ولكن قالوا الإيمان هو التصديق، الإيمان هو التصديق، لكن بما أؤمن، يعني كانوا عايز يقولوا بأي شيء أؤمن. فقال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وهذه المسائل التي ذكرها في هذا الحديث. فالإيمان بالله تعالى التصديق، التصديق به سبحانه وتعالى وبوجوده، والإيمان به خالقا ورازقا وربا، هذا أول فرائض الإيمان. وبعد كده الإيمان بالملائكة، التصديق بأنهم موجودون وأنهم خلق من خلق الله تعالى وأنهم عباد مكرمون، وهذا هذا الإيمان الإجمالي، يعني بهذا له تفاصيل طبعا ستأتي في محلها إن شاء الله. وكتبه كذلك الإيمان بهذه الكتب، التصديق بأن ما فيها كلام الله تعالى قبل تحريفه، يعني وأن ما فيها حق قبل أن تمس غير التحريف. طيب إزاي الإيمان بالكتب والرسل يكون من الأمور القلبية، مع أن يعني الإيمان بالله تعالى، الله تعالى غيب، هم يقولون أن كل مسائل الإيمان هذه غيبيات. طيب الإيمان بالله تعالى غيب ماشي، الملائكة غيب ماشي، طيب الكتب دي غيب كيف؟ ما الناس شايفاها، هي القرآن ده غيب، القرآن موجود بين يدي الخلق لكن هو غيب في نزوله، يعني ما فيش حد شافه وهو بينزل. الغيب هنا في مبتدأه، يعني ما فيش حد كان حاضر وشاف القرآن كده هو بينزل وعارف نزل من السماء ومن ربنا. الحتة دي، النقطة دي ما فيش حد عنده عليها مشاهدة، هذه مبنية كلها على اليقين، على التصديق الأول بالنبي صلى الله عليه وسلم، بأن هذا رسول الله يأتي وحي من السماء. فبعد كده كل بقى ما تأتى وراء ذلك من متعلقات ومخطيات لهذا الكلام يركب عليه خلاص، فهي غيب من هذه الناحية. إن أي نعم كان المصحف موجود في يد الناس والتوراة والإنجيل قبل التحريف، لكنها غيب في معرفة أنها نازلة من عند الله تعالى لا من عند غيره، وأنها ليست من عند ذلك النبي إنما هي من عند الله تعالى. فهذا هو الغيب الذي في المسألة يعني. وكتبه كذلك وبلقائه، وذكرنا ما يتعلق مسألة اللقاء واليوم الآخر وما شابه ذلك، ورسله أيضا. قال وتؤمن بالبعث، وأيضا بينا ما في ذلك من الخلاف الذي وقع في روايات هذا. هذا الحديث احنا الآن بنذكره إجمالا، وإلا فسيأتي تفاصيل هذه المسائل كلها في أبوابها بعد ذلك. زاد الإسماعيلي في مستخرجه على هذا الحديث، في الحديث الأول في حديث أبي هريرة، يعني وتؤمن بالقدر، وهو طبعا في رواية مسلم من حديث عمر وتؤمن بالقدر خيره وشره، وكذلك في حديث ابن عباس من رواية عطاء عن ابن عمر، وفي حديث ابن عمر من رواية عطاء عنه وحلوه ومره من الله. وذكر القدر هنا المراد به أن الله تعالى يعلم مقادير الأشياء، من بالقدر معناه أن الله يعلم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادها، ثم أوجد ما سبق في علمه كما في علمه، يعني كما علم أنه سيوجد. وكان هناك ظهر طبعا في أواخر عصر الصحابة ظهر بدعة القول بالقدر، ومن ينفي هذا، من ينفي أن الله تعالى يعلم شيئا قبل أن يقع، كما كان ورد في حديث عبد الله بن عمر في قصة حديث عمر، وهي قبل ذكر حديث عمر في مسلم في أوله ذكر بداية القدر في عصر أواخر الصحابة، وقال أنه ظهر عندنا بالبصرة قوم يزعمون أنه لا قدر وأن الأمر أنف، لا قدر يعني الله لم يقدر شيئا، وأن الله يستأنف علمه بالأشياء بعد أن تقع زي الخلق، حاشاه من هذا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالقدر معناه ربنا علم كل ما سيقع هذا، ووقع على حسب علمه سبحانه وتعالى، ما تخلف شيء منه عما كان في علمه على ما كان سيوجد عليه. وأول من قال بالقدر معبد الجهني، وكان بالبصرة، وقد روى مسلم قصته في أول حديث عمر، في رواية عمر لهذا الحديث يعني. وفيه فانطلقت، هذا من قول يحيى بن يعمر، قال كان أول من قال بالبصرة بالقدر بصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد الحمياري، فذكر اجتماعهم بعبد الله بن عمر، وأنهما سألاه عن مقالة هؤلاء القدرية، فقال أنا بريء ممن يقول ذلك، وأنه لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ساق حديث جبريل من طريق أبيه عمر بن الخطاب، وفيه يؤمن بالقدر خيره وشره. والقدرية طبعا يعني فرقة من فرق المبتدعة الضالة، حصلت تطورات فيها كما هو معلوم عند أصحاب هذا الفن يعني، لكن القائلون منهم بنفي علم الله تعالى دول كانوا الغلاة منهم، وقد انقرضوا، ما عادش في حد يقول كده خلاص، حتى من أزمان بعيدة من زمان قديم. والفرق اللي كانت تقول انه لا 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 انه لا لا, لا قدر، ان الله لم يعلم شيئا قبل وقوعه، هذه انقرضت، ما عادش منها حد، ما فيش حد عاد بيقول كده خلاص. انما الان يعني اطبقوا كما يقول العلماء، اطبق القدرية على ان الله تعالى عالم بافعال العباد قبل وقوعها، وانما خالفوا السلف في زعمهم بان افعال العباد مقدورة لهم وواقعة منهم على جهة الاستقلال. هم خالفوا في ان الاعمال هذه بقدرة العبد وإرادته، ليس لله تعالى فيها مدخل من هذه الجهة، هم يقرون له بالعلم لكن بالقدرة كلها مستقلة للعباد. طبعا هذا باطل أيضا، ولكنه في الجملة أخف من القول الأول بنفي العلم عن الله تعالى، فإنه قول فاحش للبطلان. كذلك أيضا انتقل بعد هذا إلى الإحسان، انتقل بعد ذلك إلى الإحسان. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان هذا من المقامات العالية، والمقصود به كما يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله نفوذ البصائر في الملكوت حتى يصير الخبر للبصيرة كالمعاينة، فهو أعلى درجات الإيمان ومراتب الإيمان، أعلى المراتب الإحسان. والإحسان ده نفسه متفاوت تفاوتا كبيرا، فيتفاوت فيه المؤمنون والمحسنون تفاوتا عظيما بحسب قوة الإيمان وقوة الإحسان في نفوسهم. ونظم أشار إلى أن له مقامين في هذه العبارة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه، فدل ذلك على أن له مقامين. ولهذا قال بعض السلف من عمل لله على المشاهدة فهو عارف، ومن عمل على مشاهدة الله إياه فهو مخلص. فلذلك العلماء قالوا فيه في الإحسان مقامين، مقام الإخلاص ومقام المشاهدة يعني. فأما مقام الإخلاص هو مقام المراقبة، إن هو يستحضر العبد قرب الله منه واطلاع الله عليه، فيتخايل أنه لا يزال بين يدي الله، فيراقب الله في حركاته وسكناته وسره وعلانيته، فكل حاجة بيعملها هو مستحضر أن الله ينظر إليه، مستحضر هذا. فده مقام الإخلاص أو مقام المراقبة من الإحسان يعني، وده أدنى مراتب الإحسان. في بقى المقام الأعلى من الإحسان، وده مقام العارفين، اللي هو مقام المشاهدة، إن هو يعبد الله كأنه يرى الله، كأنه يرى الله تعالى، كأنه يراه بقلبه يعني. وده إيه أعلى، وهذا نهاية مقام الإحسان، وهو مقام العارفين، هو يتخيل الله تعالى بقلبه، طبعا على سبيل التخيل مش على سبيل الواقع، وكأنه لا يرى أحد ربه لا ببصره ولا بقلبه في الدنيا إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فإن جماعة ممن أنكروا رؤيته لربه، ومن جماعة كثيرة من السابق من الصحابة ومن بعدهم، إنما أثبتوا له الرؤية القلبية، أثبتوا أن نسلم رأى ربه بقلبه، فدي خصوصية له وحده صلوات الله وسلامه عليه عند هؤلاء، ولا يثبت هذا لغيره، ما فيش حد يمكن هو يقاس عليه. إنما الناس ترى ربهم بقلوبهم تخيلا، يتخيل ربه يعني، ويحصل له من هذا مشاهدة متخيلة، وده أعلى مراتب الإحسان. وحديث حارسة من هذا النوع، اللي هو لما قال كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، كأني أنظر إلى عرش ربي، هو بيتخيل وما شافش لا بقلبه ولا بعينه شيئا، لكن بلغ به مقام المشاهدة وتمام الإحسان إلى هذه الرتبة، كأنه ينظر إلى عرش الله تعالى ماثلا بين يديه تخيلا يعني، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها وأهل النار يتعاون فيها. ده الراجل يعني انتقل بكليتك أنه عايش في الملكوت بقى الأعلى، شايف كل حاجة يعني. طبعا هذا مقام عالي جدا. نفسهم قاله عرفت فلسا، وهذا الحديث ضعيف، طبعا هذا حديث روي مسندا ضعيفا، والصحيح في أنه مرسل. وكذلك قول ابن عمر لعروة لما خطب إليه ابنته في الطواف، فلم يرد عليه في الطواف، فكان ورد في نفسه، فلما لقي عمران اعتذر إليه وقال لهم كنا في الطواف نتخايل الله بين أعيننا. قال له معلش اعذرني، يعني ما تلومنيش على عدم ردي عليك، أنا مش معاك ساعتها، أنا في الطواف مش معاك ولا مع الدنيا، أنا أتخايل الله بين أعيني بين عيني، يعني أنا في مقام المشاهدة ساعتئذ منتقل بكليتي كأني أرى الله، كأني أرى. طبعا كما قلنا هذه الرؤية متخيلة بالقلب لا بالبصر ولا بحقيقة القلب، إنما بتخيلا يقع بالقلب من تمام الحضور في هذا المقام العالي من مقامات الإحسان. وبهذا فسر بعضهم المثل الأعلى في قوله سبحانه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، أي ما يتمثله المحسن من مشاهدة قلبه إياه. ومنه قوله سبحانه الله نور السماوات والأرض، مثل نوره فين؟ في قلب المؤمن، كما قال أبي بن كعب وغير واحد من السلف، مثل نوره في قلب المؤمن كمثل كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، إلى آخر الآية الكريمة. فهذا كله من باب التخيل القلب عندما يقبل على الله تعالى بكليته ويتم له هذا المقام العالي. فمن وصل إلى هذا المقام فقد وصل إلى نهاية الإحسان، وصار الإيمان لقلبه بمنزلة العيان، فعرف ربه وأنس به في خلوته وتنعم بذكره ومناجاته ودعائه، حتى ربما استوحش من خلقه، كما قال بعضهم عجبت للخليقة كيف أنست بسواك، بل عجبت للخليقة كيف استنارت قلوبها بذكر السواك. دي ناس تقول كلام احنا مش فاهمين، ان هذا كلام احنا مش حاسين به في الغالب إلا من رحم الله، ده كلام شوية فوق يعني. وقيل لآخر أما تستوحش؟ قال كيف أستوحش وهو يقول أنا جليس من ذكرني. وقيل لآخر أما تستوحش وحدك، تخافش متعدل وحدك؟ قال ويستوحش مع الله أحد. وكان حبيب أبو محمد يخلو في بيته فيقول من لم تقر عينه بك فلا قرت عينه، ومن لم يأنس بك فلا أنس. طب تمام. وقال الفضيل بن عياض طوبى لمن استوحش من الناس وكان الله جليسا. على هذا المعنى جلس الله يعني هو مستحضر أنه يرى الله تعالى، كأنه كان العرش بارزا بين عينيه، تخيلا من تمام الإحسان. فطبعا هذا كما قلنا دوت يتخيله العابد في عبادته، ولا أنه يراه حقيقة لا ببصره ولا بقلبه. طبعا وقع هنا خلط من جماعة من الصوفية في هذه المسألة في على نوعين كما أشار لهذا الأئمة، يعني نوع أشار له الحافظ ابن حجر ونوع أشار له الحافظ ابن رجب. الحافظ ابن رجب أشار إن بعض الصوفية كانوا يعتقدون إن رؤية القلب دي مشتركة بين الأنبياء وغيره، وما يخصصوش بهذا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الأنبياء. طب ما كده ما فيش الأنبياء مزية، يعني يبقى كده النبي زي الولي العارف يعني وزيه زي النبي، الاثنين بيروا ربهم بقلوبهم. طب امال النبي ميزته ايه؟ امال النبي صلى الله عليه وسلم خص بايه؟ ده بالعكس ده كده يبقى الاولياء اعلى من الانبياء، لان الانبياء النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بهذه الصوره الا مرتين بس، والاولياء عندهم عند جماعه الصوفيه بيزعموا ان ده مقام او حال دائم او مقام غالب عليهم، يعني فبيشوفوا ربنا كده كل يوم بالقلوب، فلو انهم بيزعموا ان ده رؤيه قلب حقيقيه يعني يبقى كده الاولياء احسن من الانبياء. ومن هنا دخل عليهم الدخل في تفضيل الاولياء على الانبياء، هم بالفعل ما جماعه من غلاتهم يقولون من الاولياء اعلى من الانبياء وافضل منهم، ولهذا وقعوا في 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 الايه في الدجل والخرافات والمحالات والجهالات بما لا يحصى، ان كده خلاص كده 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 ذهبت الشريعه. ليه؟ هيقول لك اصل ده ولي. طب وده نقول النبي قال كده، يقول لك نبي ايه، انا بجيب من واحد اعلى من النبي، من الولي احسن من النبي عندي العلم. وده فعلا لذلك قال قائلهم قال مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، والمقام النبوة في برزخ فويق الرسول هو اعلى من الرسول بس برضه تحت الولي، يعني النبي والرسول تحت الاثنين تحت الولي، فالولي فوق، وبالتالي لما يجي واحد منهم يخالف النبي صلى الله عليه وسلم ويخالف الدين المعروف ويترك الصلاة كما نسمع عن بعضهم أو يفعل المنكرات بدعوى أنها خوارق العادة وأنها كرامات، تقول له يا عم كده أنت رايح فين؟ ده غلط. يقول لك كان بيزني وبعد كده مشي على الماء. فتقول له يقول لك لا أنتوا بتتكلموا على الدين بتاعكم بتاع الأنبياء على قدكم، أنتوا غلابة لسه مساكين، احنا بنجيب بقى من الأولياء اللي فوق الأنبياء يعني. هذه زندقة، هذه زندقة يعني مكشوفة. ما فيهاش قولان، وإلا كده يبطل دين الأنبياء، ما عادش بقى. ويحتجون بما وقع لموسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام. قولوا ده موسى الخضر كان بيعلم، أيوه بس موسى خير من الخضر بإجماع، موسى خير منه. والخضر أيضا الأكثرون على أنه نبي ليس وليا أصلا، الخضر نبي وموسى نبي ورسول من أولي العزم، فهو أعلى منه رتبة وأجل. واللي وقع دوت له في مسائل معينة لا يقتضي أنه أعلى منه في الجميع أبدا، ده هذه مسائل محدودة الخضر أخبره بها على سبيل بيان الله له أنه هناك من هو خير منه. لأنه لما قال موسى، سئل موسى عليه السلام في بني إسرائيل، قال له خطب خطبة بليغة فوجدت منها الخطبة دوت من الدموع، فسأله سأل وقال له يا موسى هل تعلم أحدا أعلم منك؟ فقال موسى لا، على مبلغ علمه، مبلغ علم موسى عليه السلام يومئذ أنه هو نبي من أولي العزم وأنه هو أكبر أنبياء بني إسرائيل، فأجاب بما يقتضيه الواقع بس، مش قصده الفخر يعني. لكن الله عتب عليه ذلك، لأن يعني يقولوا إيه حسنات الأبرار في آيات المقربين، كان ربنا يريد منه أن يرد العلم إليه، فكما في الصحيح قال فعتب الله عليه، نفسه أن يقول كده، فعتب الله عليه أن لم يرد العلم إليه، كان ربنا يريد أن يقول موسى الله أعلم، ما يقولش يعني يريد أن ينزهه عن هذا، يبتغي به مقامات الأدب الأعلى، حاجة فوق خالص يعني. فلما موسى قال ما فيش حد أعلم مني، عتب الله عليها، وقال له لا، بلى، في أعلم منك بعد، بلى إن لنا عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. فموسى عليه السلام إنه كان يعني كان لم يقصد الكبر، قال يا رب كيف لي بلقائك؟ بقى قبله ذات علم منه على طول، ما عندوش مشكلة يعني، ما قلتها تكبرا، ما قلتها من باب الإخبار بالواقع. فهذا من باب إيه؟ يعني كما قلنا حسنات العرس آيات المقربين. فالخضر نبي ليس وليا أصلا حتى يتم لهم استدلال بذلك، ما هو قول الأكثر من العلماء. وأيضا موسى عليه السلام نبي من أولي العزم، وجرى بينهم لا يصح أن يحتج به في مثل هذا، وكأنه زيول طويلة يعني. فالشاهد هنا فيما يتعلق بموضوعنا ان هم لما يقولوا ان رؤيه القلب لله تعالى للجميع مفتوحه للخلق جميعا، يبقى الانبياء ما لهمش ميزه. يقول لك ما احنا بنقول كده اصلا، ما احنا بنقول الاولياء خير من الانبياء، طبعا هذا باب زندقه لا يغلق الا بهذا. ولذلك كان غير واحد من العلماء يقول اول عقده تحل من الزندقه، كما يرى هذا يقول هذا ابن لحيه اظن الكلبي، قال اول عقده تحل من الزندقه اعتقاد كون الخضر نبيا، فإن الزنادقة يقولون إنه فإنهم يعني يقصد هؤلاء الضلال يقولون إنه ولي، ويبنون على هذا أنه خير من موسى، فيصير الأولياء خير من الأنبياء، وبس كده الموضوع انتهى كده خلاص. إذا أنت خالف مشيئة الأنبياء قول أنا ولي أو بآخذ عن ولي، فلا مسار آخر، وما فيش هناك مسار ثاني إلى الله تعالى إلا الأنبياء، ليس لله طريق إلا الأنبياء فقط. الأولياء من وراء الأنبياء، الأولياء دول في الصف وراء الأنبياء بيأخذوا من الأنبياء. لو احنا قلنا ان هم طريق مستقل كده خلاص تفسد الشرائع، لان ما فيش لهم كتب الاولياء دول، ولا لهم شرائع مستقله ولا بتاع، فيبقى الموضوع بقى مفتوح. ده انت عندك ما شاء الله يقرا كده كتب الجماعه دول، تلاقي عندهم كل واحد بيعمل اي مصيبه يسموه ولي، فترى فيهم يعني من يذكرون في ولايته كرامات هي اشبه بالمصائب، ويقولوا دول اولياء. طب يا عمي يقول لك لا ما تنكرش دوت، ليه كان ليه شرع ثاني؟ لا غير شرعكم، ده بياخد من فوق فين ما نعرفش لسه والله، ولا حد يعرف خالص ان شاء الله. ناس ثانيين برضو اولوا الحديث ده بطريقه ايضا مزعجه جدا، نفس الخيبه دي جماعه، ده بقى اللي هو قاله الحافظ ابن حجر، قال واقدم بعض غلاة الصوفيه على تاويل الحديث بغير علم، فقال ان الحديث ده فيه اشاره لمقام الايه الفناء ومقام المحو. يعني ايه مقام الفناء والمحو ده بقى؟ قال لك اذا انت تقدير الكلام أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن، وقفنا في تكن بقى دي، فإن لم تكن أي إن كنت فانيا غير موجود، أنت لم تكن، نفي الكينونة يعني، فإن لم تكن يعني انفنيت فيه ولم تكن تراه. يا سلام، طب وباقي الكلام نوديه فين؟ مش مشكلة بقى، خلينا احنا عايزينه خلاص. يعني فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال لك لا 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 سيب الكلام ده كله في معنى كده، خد بس أول كلمتين دول، فإن لم تكن وقف عن تكن. يبقى ده نفي للكينونة، يعني إذا فنيت أنت في ذاته صار بقى وحدة وجود بقى، مفيش بقى خلاص، لا فرق ما في الجبة إلا الله، كما كان يقول الحلاج وأمثاله من الزنادقة المشاهير. وتلاقي بعض الناس يا أخي شيء عجيب والله، يدافعون عن هؤلاء الزنادقة، يقول لك أصل هم كانوا بيتكلموا بلغة عالية وكانوا ليهم مش عارف إيه، ويجوا في نفس الوقت يتهمون فضلاء العلماء بالأوهام، وربما يكفرونهم بالأوهام وبالظنون الفاسدة، وليس في كلامهم يدعو لهذا أبدا، إنما يفترون عليهم الكاذب ثم يكفرونهم ويفسقونهم ويقعوا على الكفر الصراح الذي ليس فيه قولان، ويقول لك يا أخي معذورين. وكانوا بيتكلموا في وقت عدم الإدراك، كانوا في لحظة الانخلاع والانعتاق والفناء النفسي، ويعني سبحان الله، الله المستعان. فيقولوا إن جماعة دول كما يقول الحافظ ابن حجر بيقول إن هم بيقفوا عندي ترام، فإن لم تكن، فإذا أنت لم تكن إذا أنت فنيت يعني فيه، يصير ايه تراه ده بقى هو جواب الشر. فالحفظ بيقول الناس حتى كمان مش عارفين عربي للاسف، ده شكلهم جهلاء قوي، لان لو كان هذا المعنى لهذه الصوره لاصبحت تراهم، عشان يبقى جواب شرط، يبقى فان لم تكن تراهم. بعدين هنعمل ايه بقى؟ فانه يا راجل مالتها فين دي؟ ما لسه الكلام ما خلصش. تفسير هذه اللي هي فانه راجل، هذه تفسير لغوا عبس ملهاش لازمه، اتقالت ليه؟ ملهاش لازمه بقى في الكلام. طبعا هذا شيء عجيب جدا. ثم يريحهم من ده كله روايه كهمس اللي عند حديث عمر، قال فإنك إلا تراه فإنه يراك، ما فيش فيها كون خالص، حذف منها الكون أو تكون أو تكون أو لفظ الكيون كله تحذف من هذه الرواية، وأصبحت واضحة اللفظ فإنك إلا تراه فإنه يراك. وبمثل هذا يفسد تأويلهم المبني أصلا كله على باطل يعني. تمام. زاد مسلم في رواية عمر بن القعقاع قول السائل صدقت، كل ما يسأل يقول له صدقت، حاجة تلخبط. ازاي الراجل ده جاي اصلا بيسأل، وكل لما يسأل سؤال يقول النبي صلى الله عليه وسلم صدقت، يعني هو عارف الاجابة اصلا؟ طب جاي بيمتحنه يعني ولا ايه؟ ذلك في رواية ابي فروة قال فلما سمعنا قول رجل صدقت انكرناه. الراجل ده امره غريب جدا، حاجة صعبة قوي. وفي عند كهمس فعلمنا له يسأله ويصدقه في رواية عمر، ورواية مطر انظروا اليه كيف يسأله وانظروا اليه كيف يصدقه. طب منين بتسأل وبتقول له صح؟ صح يعني انت عارف. وفي حديث أنس انظروا وهو يسأله وهو يصدقه كأنه أعلم منه. طب أنت عارف بتسأل ليه؟ وفي رواية ابن الربيض سعيد بن الربيض قال القوم ما رأينا رجلا مثل هذا، رجل شأنه غريب، كأنه يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له صدقت صدقت، كانوا جاي يعلمه. طبعا الإيه؟ إنما وجه العجب أن هذه الأجوبة النبي صلى الله عليه وسلم بيقولها دي كلها من الوحي، وهذا الوحي لا يعرف الا من جهه النبي صلى الله عليه وسلم. فالراجل ده يعرف الحاجات، يقول له صدقت منين؟ هو لسه سامعها الان النبي صلى الله عليه وسلم، عرف الحاجات دي قبل كده منين؟ وهي مصدرها النبي هذا صلى الله عليه وسلم فقط، انها وحي. فده موضع العجب عند الصحابه، يقولوا انظروا له يساله ويصدقه كانه يعلمه او كانه اعلم منه. عرف منين الاجابات دي صح ولا غلط؟ وايه اللي عرفه؟ ده لسه جاي يتعلم زينا، وهذا النبي هو اللي معه الوحي. فده كان موضع الاستغراب. ولعله كان يفعل ذلك من باب ايضا الايه؟ يعني ايه؟ يعني الايه التعاميه كذلك، ان مثل هذا لا يعقل، يعني ان هو يكون بيساله في نفس الوقت عارف الاجابه وانت عارف ولا مش عارف ولا ايه الحكايه، حاجه تدعو للعجب والاشكال يعني. نقف عند هذا القدر حيث تستفيد بقيه طويله، نتم جزءا منها في اللقاء القادم ان شاء الله تعالى، وننظر فيما ورد من بعض الاسئله مما جاء على الصفحه. بيقول هل يوجد اختلاف بين كتاب هدي الساري وكتاب فتح الباري؟ هو الصواب الأشهر الظاهر أنه الصواب في اسمه، يعني أن اسمه هدى الساري كما جاء مضبوطا في بعض النسخ العتيقة المحررة، هدى الساري اللي هو مقدمة فتح الباري. طبعا في بينهم فرق، ان الهدى الساري ده المقدمه، الحافظ الفه اصلا قبل ما يعمل فتح الباري اصلا خالص، الفه في اول امره، وفي حدود سنه 812 13 في هذه الحدود، يعني قبل ان يبدا في تصنيف الفتح او قبل هذا كمان فيما يظهر والله اعلم. وكان ذكر فيه قصه تاليف الكتاب، وذكر فيه ما في الكتاب من ما يتعلق بالرد على ما فيه من احاديث منتقده، وذكر فيه الرواه فيهم كلام واجاب عن ذلك، وذكر فيه الغريب الذي في الكتاب كله. يعني هو صراحة كتاب مقدمة مهمة جدا جدا، لم يصنع مثلها لأي كتاب آخر من كتب السنة في شروحه. والحافظ لما جاء بعد كده يشتغل في الفتح بقى، هذا أعانه كثيرا، كان مجهز حاجات كثيرة قوي شبه جاهزة عنده، يعني بدأ يأخذ منها ويبني عليها، كذلك وسط المعلقات أمور كثيرة يعني. فهو كان مقدمة مهمة جدا لفتح الباري، فهو كان إيه؟ كان مقدمة. ما هو أول كتاب يبتدئ به طالب العلم في تخريج الأحاديث؟ في التخريج أنت ينبغي أن تدرس بس المصطلح، تبقى عندك دراية مبدئية بمصطلحات العلماء، وتدرس وليكن مثلا النخبة أو ما شابه ذلك يعني، وتتقنها، ثم تبدأ تأخذ أي حديث وتحاول تخريجه مستقلا مع نفسك، تقرأ ما كتب من طرائق العلماء في التخريج. لا سيما الآن التخريج الآن أصبح كله إلكتروني عن طريق الكتب اللي هي الإي كتب، عن طريق الموسوعات الموجودة، هذا يوفر الوقت يعني. لكن مع ذلك ينبغي أن تدرس مناهج المصنفين، تعرف إن هذا قد يكون في كتاب كذا أو كذا، تقرأ كتاب زي سالم صرافة للشيخ الكتاني أو غير من الكتب التي تبين مناهج المصنفين وطرائق التصنيف في السنة، يصير عندك خلفية بهذا وتعرف كيف تبحث في هذه الكتب أحيانا يعني، وتقرأ ما كتب في طرق التخريج المتداولة بين الطلبة زي كتاب الشيخ الطحان أو الشيخ عبد المهدي أو حد من المشايخ اللي كتبوا في هذا السبيل يعني. ثم تبدأ تنفذ هذا الأمر وتخرج، وإذا خرجت حديثا خرجه وحدك، ثم اذهب فقارنه بعمل العلماء، روح بعد كده بعد ما تطلعه وتخرجه وتعمل عليه المطلوب يعني كله، تشوف انت عملت ايه وشوف اي حد من العلماء الكبار اللي خرجوه عمل ايه، وابدا اكتشف انت مع نفسك الفروق اللي انت عملت ايه، وهو انت خالفت الشيخ ده في ايه ووافرته في ايه، بحيث تبدا تستدرك ما يفوتك وهكذا يعني. طبعا لا سيما هذا يكون افضل لو هناك شيخ يتابعه، فهذا سيوفر لك وقتا طويلا. يقول هل يصح قراءة كتاب تخريج الأحاديث بدون سماع شرحي أم أنه يحتاج سماع شرحي؟ وسبب السؤال أن هناك مصطلحات سهلة ومصطلح في الفهم فيحتاج سماع شرح الكتاب في هذه الحالة. لا يعني إذا كان المقصود كتب التخريج يعني كتب التخريج اللي هي اللي تخرج الأحاديث مثلا زي نصب الراية أو زي تلخيص الحبير وهذه الكتب وسلاسل الشيخ الألباني، لا هذه تقرأ وما يستشكل فيها من مصطلح أو عبارة راجع فيه العلماء ولا إشكال في ذلك يعني. يقول ما حكم من يطعن في الأئمة والكتب الصحيحة والصحابة؟ هذا إما جاهل وإما زنديق، الذي يطعن في الكتب أو في الصحابة هذا إما أنه جاهل فيعلم أو أنه زنديق فينبغي أن يؤدب وأن يعني يدفع شره عن المسلمين من خلال المسالك المعهودة في ذلك التي ليس فيها إشكال يعني. هذا قدر فيه كفاية، ولقاء آخر إن شاء الله.